بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس عشر.
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. وقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام، الدين يراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى ويطلق الدين ويراد به الحساب، كما في قوله مالك يوم الدين، ويقال دانه إذا حاسبه، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان، الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إمعه مع الناس، فهذا لن يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أنه يقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة. وقد سبق معنا الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة، ومضى الحديث على تلك الأدلة بالبيان الذي أوضحه الشارح حفظه الله وأجزل له المثوبة. وهذا هو الأصل الثاني من تلك الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال حفظه الله: لما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة أيضا، لأن العبادات توقيفية وأمور الدين لا تثبت بالاجتهاد ولا بالتخمين ولا بالتخرص، وإنما تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. ثم بينا المقصود بالدين، فقال: الدين يطلق ويراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى، ويطلق ويراد به الحساب، كما في قوله تعالى: مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، ويقال دانه إذا حاسبه. قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، تهويل لهذا اليوم وتعظيم لشأنه. أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد، لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان، والمراد به الكلام الذي لا أصل له. الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة، لأنه من الله جل وعلا، ولا يقبل إلا إذا كان وفق ما أمر به سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله وأمره بإبلاغه. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إمعة مع الناس، فهذا لا يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول ها لا أدري. وهذا الذي يعرض عن التعلم، يمكنه التعلم ويستطيع أن يتعلم وأن يعرف الدين من مصادره الشرعية، ولكنه يرفض ذلك إما كسلا وإما رغبة في العلم، فهذا الذي يكون هذا حاله في القبر. وأما الأم الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب ولم يجد من يتعلم عنده حتى مات، فإنه يكون على الدين الذي عاش عليه قومه، بأن يأتي به معتقدا وجوبه ويبتعد عما يخالفه ويناقضه. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. إذن طلب العلم واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمراد بالعلم الواجب الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه هو ما تصح به عبادته، صلاته وصومه وزكاته وحجه وعباداته التي أمره الله وكلفه بها. فالعلم بهذه الأشياء، بهذه العبادات، واجب على كل مسلم ومسلمة. لكن من تركه لعجز عنه، ما استطاع أن يطلب العلم، إما لتأخر السن وعدم الفهم، وإما لأنه لم يجد من يتعلم عنده، فعلى كل حال الإنسان بحسب استطاعته وقدرته. لكن إن وجد من يتعلم على يديه ويسأل عن دينه ثم ترك ذلك زهدا في العلم وإعراضا عنه، فهذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. الإعراض عن دين الله، لا يتعلمه ولا يعمل به، من نواقض الإسلام. يجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه لربه من صلاة وصيام وعقيدة وحج وزكاة وبر وصلة وغير ذلك. والحمد لله الآن أصبح العلم حجة ظاهرة على الإنسان للوسائل التي تطرق سبله وتحصيله وتدليله إلى المتعلم، فما بقي عليه إلا أن يلزم نفسه بالأخذ منه بالقدر الذي يجب عليه الأخذ به، ولا يعذر بالجهل فيقول لا أعلم وهو يستطيع أن يعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام له بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له. أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله عز وجل وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة، الاستسلام لله بالتوحيد، وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. قوله والانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمر به، فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. قوله والبراءة من الشرك وأهله، البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهله، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء، لأنهم أعداء الله، أعداء لله ولرسوله ولدينه، فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم، وتعتقد بطلان ما هم عليه، فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل، لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك، فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟ لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من المشركين، هذا لا يكفي، ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، وثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، رابعا البراءة من أهل الشرك. بتحقيق هذه الصفات تكون مسلما، أما إذا نقصت صفة واحدة منها فإنك لا تكون مسلما. فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام، وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء، ولو قيل لهم ما هو الإسلام لم يجب جوابا صحيحا.
في هذه المسألة وتعريف الإسلام، ما هو الإسلام؟ قال المصنف رحمه الله والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، هذا هو الإسلام. قال الشارح حفظه الله إسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له، أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، أسلم نفسه للشيء إذا انقاد له، فهو الانقياد والخضوع والتسليم. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه أي أخلص عمله لله وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. وإسلام الوجه هو تسليم النفس بما تحمل كلمة التسليم من معنى، أي أن الإنسان يكون في اتجاهه وفي قصده ورغبته ومحبته مستسلما لله جل وعلا، ممتثلا أمره، مجتنبا نهيه. هذا هو الإسلام الذي يكون به الإنسان ممتثلا أمر ربه. قوله الاستسلام لله بالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. قوله والانقياد له سبحانه بالطاعة يعني فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله عز وجل. ومن تمام ذلك وكماله وصدق فاعله ومعتقده البراءة من الشرك وأهله. البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، كذلك تعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله ورسوله، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء. فالذين تركوا الدين ورغبوا عنه وكفروا بأوامر الله ووقعوا فيما نهى عنه وكذبوا رسوله، هؤلاء لا يجوز أن نتخذهم أولياء، ولا أن نحبهم أو نساكنهم أو نرضى صنيعهم، بل يجب علينا بغضهم وبغض ما هم عليه من الباطل ومقاطعتهم في الدين، لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه. قال: فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه. فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل، لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك، فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟ لهذا يقول جل وعلا: إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز يعني تولي الكافر بأن تتخذه وليا وهو محاد لله ولرسوله ولدينه. هذا من تمام التوحيد ومن تمام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك وأهله، هذا لا يكفي. ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا هو الأصل والمطلوب من كل مكلف من عالم الإنس والجن. ثانيا الانقياد له بالطاعة، مع التوحيد يكون طاعة، لأن الطاعة من مكملات التوحيد. فالذي يوحد الله ولا يطيع الله فيما أمر ولا ينتهي عما نهى عنه فتوحيده صوري لا فائدة فيه. ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، فلا بد مع القيام بالتوحيد والطاعة من التبرؤ مما يناقض ذلك وهو الشرك بالله جل وعلا. رابعا البراءة من أهل الشرك، فبهذه الأربع يكون الإنسان مسلما. قال حفظه الله: أما إذا نقصت صفة من واحدة منها فإنك لا تكون مسلما. قال: فهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء. والمقصود بالكلمات هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك، هذه ثلاث الكلمات لخص بها المصنف رحمه الله معنى التوحيد أو معنى الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب. الإسلام، قال الشارح حفظه الله تعالى: معنى المراتب الدرجات، لأننا قلنا إن الدين ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض. أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان. فالإسلام أوسع والإيمان أضيق من الإسلام والإحسان أضيق من الإيمان، فدائرة الإسلام واسعة، المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا، إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين، وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس عندهم إيمان إنما عندهم إسلام ظاهري فقط.
نعم، هذه المرتبة الأولى وهي الإسلام، المرتبة الأولى من مراتب الدين الذي يكمل باستكمال مراتبه، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. قد بيّن الشارع حفظه الله أنها مراتب، فمرتبة الإسلام أوسع، بمعنى أنها قد يكون فيها المؤمن الحقيقي وصاحب النفاق، لأنه أظهر ما عليه أهل الإسلام من الصلاة ودفع الزكاة وربما الجهاد وربما الحج والعمرة من أجل العيش في الدنيا، لا من أجل طلب الثواب على هذه الأعمال في الآخرة. ولذلك فهو يعتقد الكفر الباطن، لم يكن مصدقا بهذه الأعمال التي عملها، وإنما هي أعمال صورية لغرض دنيوي. هذا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، ويوكل أمره إلى الله جل وعلا، ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس أعمالهم، يعطون نورا ويبدأون في السير على الصراط، ولكن فجأة ينطفئ نورهم لأنهم رفضوا الإسلام بعد أخذه، ودخلوا في ظلمة الكفر والجهل والنفاق بعد معرفة فضل الإسلام ونوره. فالإسلام أوسع المراتب الثلاث. قال: فدائرة الإسلام واسعة، المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا، إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الصالحة الظاهرة يسمون مسلمين، وتنطبق عليهم وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، يعني يبتاع منهم ويشترى ويناكحون ويرثون ويورثون. قال: فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، الله يتولى أمرهم، فهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما عندهم من الصدق والزيف والدجل، لأنهم ليس عندهم إيمان وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط. تفضل.
قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان والإحسان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الإيمان هذه هي المرتبة الثانية، والمؤمنون يتفاوتون، منهم المقربون ومنهم الأبرار، المقربون هم أصحاب أعلى الدرجات والأبرار دونهم، ومنهم الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قوله الإحسان هذه هي المرتبة الثالثة، وهي الإحسان، وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله في عبادة الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي يكون عندك علم يقيني أن الله يراك أينما كنت.
نعم، هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين يتكلم عليها الشارح حفظه الله إجمالا. قال: هذه هي المرتبة الثانية، والمؤمنون يتفاوتون في هذه المرتبة، في مرتبة الإيمان، فمنهم المقربون ومنهم الأبرار. قال: والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات والأبرار دونهم. المقربون هم الذين استكملوا الواجبات عملا وتركوا المحرمات، الواجبات عملوا الواجب والمندوب والمستحب، وفي باب التروك تركوا الكبائر والمحرم والمكروه، هؤلاء هم المقربون. وهم أعلى الدرجات من المكلفين، يعني في الثواب في العمل وفي الثواب، والأبرار دونهم وهي المرتبة الثانية، ومنهم الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل السير إلى الله جل وعلا، وأنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بالشرك الأكبر، أما الكبائر مهما بلغت فإنه لا يكفر بها إلا إذا استحلها، إذا استحل الكبيرة ومات على ذلك فهو قد أنكر شيئا أوجبه الله جل وعلا في كتابه أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الأصناف أو الأقسام الثلاثة لأهل المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. ثم قال مرتبة الإحسان هي المرتبة الثالثة، وهي الإحسان، وهو أن يحسن العبد فيما بينه وبين ربه في عبادة الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال أن تعبد الله كأنك تراه، وهذه هي المراقبة لله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا على قولهم هذا وأتقنوا ما أتوا به من العقيدة والعمل، وكانوا يأتون بها كأنهم يرون الله جل وعلا، أي يستشعرون مراقبته لهم في السر والعلانية في كل عمل يأتون به، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر أن الله جل وعلا ينظر إليك في كل عمل، فكيف إذا كنت تعمل على نظر الله؟ يكون الأمر يعني يتطلب أن تكون مستوفيا لأركان العمل الذي تقوم به وواجباته ومستحباته حتى تأتي به على مراد الله جل وعلا، تبتغي مرضاته وتخشى عقوبته في ترك هذا العمل أو عدم الإتيان به على مراد الله جل وعلا. هذه مرتبة الإحسان. قال وكل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء. إذا كانت الأشياء المحسوسة كالبناء ونحوه لا يستقيم إلا على أركانه وأجزائه المهمة، فكذلك الدين لا يمكن أن يتم ويستقيم إلا على الأركان التي شرع عليها. قال حفظه الله، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى وكل مرتبة لها أركان. قال الشارح حفظه الله تعالى قوله وكل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء، فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها، وتكون بداخل الشيء خلاف الشروط فهي تكون خارج الشيء، مثل شروط الصلاة فهي خارج الصلاة قبلها، أما أركان الصلاة فإنها بداخلها مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح، كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد.
كلام الشارح حفظه الله هذا يعني في منتهى الدقة، حيث بين أن الركن في داخل العمل، وأما الشرط فإنه يكون قبله وخارجا عنه يكون مطلوبا من العامل أن يأتي بالعمل حسب الشروط الموصوفة. قال: فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها، وتكون بداخل الشيء يعني في صلب العمل. أركان الصلاة تطبيقها أثناء القيام بأدائها، أما الشروط فهي تكون خارج الشيء. شروط الصلاة مثلا من العبادات يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، كالطهارة، رفع الحدث، ستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والنية، هذه شروط للعمل. وأما الأركان فهي أركان في العمل، فلا يستقيم العمل إلا بأركانه. ومثل للأركان قال: مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، فإذا اختل شيء منها يعني من الأركان فإن الصلاة لا تصح، كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد على الهواء.
نقف لنا
يكفي هذا.
جزاك الله
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في التعليق على شرح ثلاثة الأصول للعلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن محمد صغير عكور حفظه الله تعالى في مسجد ذي النورين بقرية العكرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الخامس عشر،
أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. قال الشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فلما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله سبحانه وتعالى بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة الدين الإسلام بالأدلة، فقال: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، ثم عرفه وبين معناه ثم ذكر مراتبه. وقوله رحمه الله معرفة دين الإسلام، الدين يراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى ويطلق الدين ويراد به الحساب، كما في قوله مالك يوم الدين، ويقال دانه إذا حاسبه، كما قال تعالى: وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان، الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إمعه مع الناس فهذا لن يعرف دينه، وحري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الأصل الثاني من الأصول الثلاثة التي صنفها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة، وقد سبق معنا الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة، ومضى الحديث على تلك الأدلة بالبيان الذي أوضحه الشارح حفظه الله وأجزل له المثوبة. وهذا هو الأصل الثاني من تلك الأصول الثلاثة، وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة. فقال حفظه الله لما فرغ الشيخ من بيان معرفة الأصل الأول وهو معرفة الله بالأدلة، انتقل إلى بيان الأصل الثاني وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة أيضا، لأن العبادات توقيفية وأمور الدين لا تثبت بالاجتهاد ولا بالتخمين ولا بالتخرص، وإنما تثبت بالأدلة من الكتاب والسنة. ثم بين المقصود بالدين فقال الدين يطلق ويراد به الطاعة، يقال دان له إذا أطاعه فيما أمر وترك ما نهى، ويطلق ويراد به الحساب كما في قوله تعالى مالك يوم الدين، أي يوم الجزاء والحساب، ويقال دانه إذا حاسبه. قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، تهويل لهذا اليوم وتعظيم لشأنه، أي يوم الحساب، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. قوله بالأدلة أي أن معرفة دين الإسلام لا تكون بالتقليد، لا تكون بالتقليد أو تكون بالتخرص من عند الإنسان، والمراد به الكلام الذي لا أصل له. الدين لا بد له من أدلة من الكتاب والسنة، لأنه من الله جل وعلا ولا يقبل إلا إذا كان وفق ما أمر به سبحانه وتعالى وأنزله على رسوله وأمره بإبلاغه. أما الإنسان الذي لا يعرف دينه وإنما يقلد الناس ويكون إمعة مع الناس، فهذا لن يعرف دينه، حري به أنه إذا سئل عنه في القبر أن يقول ها لا أدري. وهذا الذي يعرض عن التعلم، يمكنه التعلم ويستطيع أن يتعلم ويعرف الدين من مصادره الشرعية، ولكنه يرفض ذلك إما كسلا وإما رغبة في العلم، فهذا الذي يكون هذا حاله في القبر. وأما الأمي الذي لا يستطيع أن يقرأ أو يكتب ولم يجد من يتعلم عنده حتى مات، فإنه يكون على الدين الذي عاش عليه قومه بأن يأتي به معتقدا وجوبه ويبتعد عما يخالفه ويناقضه. فواجب على الإنسان أن يعرف دينه بالأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف هذا إلا بالتعلم. إذن طلب العلم واجب، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والمراد بالعلم الواجب الذي يجب على كل مكلف أن يتعلمه هو ما تصح به عبادته، صلاته وصومه وزكاته وحجه وعباداته التي أمره الله وكلفه بها. فالعلم بهذه الأشياء بهذه العبادات واجب على كل مسلم ومسلمة، لكن من تركه لعجز عنه، ما استطاع أن يطلب العلم إما لتأخر السن وعدم الفهم، وإما لأنه لم يجد من يتعلم عنده، فعلى كل حال الإنسان بحسب استطاعته وقدرته، لكن إن وجد من يتعلم على يديه ويسأل عن دينه ثم ترك ذلك زهدا في العلم وإعراضا عنه فهذا والعياذ بالله من نواقض الإسلام. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به من نواقض الإسلام. فيجب على الإنسان أن يتعلم ما يجب عليه لربه من صلاة وصيام وعقيدة وحج وزكاة وبر وصلة وغير ذلك. والحمد لله الآن أصبح العلم حجة ظاهرة على الإنسان للوسائل التي تطرق سبله وتحصيله وتدليله إلى المتعلم، فما بقي عليه إلا أن يلزم نفسه بالأخذ منه بالقدر الذي يجب عليه الأخذ به، ولا يعذر بالجهل فيقول لا أعلم وهو يستطيع أن يعلم. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الشارح حفظه الله تعالى: الإسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له. أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل، فأسلم نفسه للشيء إذا انقاد له. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له عز وجل. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه لله أي أخلص عمله لله عز وجل وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. الاستسلام لله بالتوحيد وهو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. قوله والانقياد له سبحانه بالطاعة فيما أمر به، فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله سبحانه وتعالى. قوله والبراءة من الشرك وأهله، البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهله، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه وتعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله عز وجل، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء، لأنهم أعداء الله، أعداء لله ولرسوله ولدينه، فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه، فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل، لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك، فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟ لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك ولا من المشركين، هذا لا يكفي، ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات: أولا الاستسلام لله بالتوحيد، ثانيا الانقياد له بالطاعة، وثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، رابعا البراءة من أهل الشرك. بتحقيق هذه الصفات تكون مسلما، أما إذا نقصت صفة واحدة منها فإنك لا تكون مسلما. فبهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء، ولو قيل لهم ما هو الإسلام لم يجب جوابا صحيحا.
في هذه المسألة هو تعريف الإسلام. ما هو الإسلام؟ قال المصنف رحمه الله: والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. هذا هو الإسلام. قال الشارح حفظه الله: إسلام مأخوذ من أسلم للشيء إذا انقاد له. أسلم نفسه للقتل أي خضع للقتل. أسلم نفسه للشيء إذا انقاد له، فهو الانقياد والخضوع والتسليم. فالإسلام هو إسلام الوجه والقصد والنية له سبحانه وتعالى. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. بلى من أسلم وجهه أي أخلص عمله لله وانقاد لله عن طواعية واختيار ورغبة ومحبة. وإسلام الوجه هو تسليم النفس بما تحمله كلمة التسليم من معنى، أي أن الإنسان يكون في اتجاهه وفي قصده ورغبته ومحبته مستسلما لله جل وعلا، ممتثلا أمره، مجتنبا نهيه. هذا هو الإسلام الذي يكون به الإنسان ممتثلا أمر ربه. قوله الاستسلام لله بالتوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالعبادة، وهذا هو معنى التوحيد. فمن عبد الله وحده لا شريك له فقد استسلم له. قوله والإنقياد له سبحانه بالطاعة، يعني فيما أمرك به وما نهاك عنه، فما أمرك به تفعله وما نهاك عنه تجتنبه طاعة لله عز وجل. ومن تمام ذلك وكماله وصدق فاعله ومعتقده البراءة من الشرك وأهله. البراءة معناها الانقطاع والاعتزال والبعد عن الشرك وأهل الشرك، بأن تعتقد بطلان الشرك فتبتعد عنه، كذلك تعتقد وجوب عداوة المشركين لأنهم أعداء الله ورسوله، فلا تتخذهم أولياء إنما تتخذهم أعداء. والذين تركوا الدين ورغبوا عنه وكفروا بأوامر الله ووقعوا فيما نهى عنه وكذبوا رسوله، هؤلاء لا يجوز أن نتخذهم أولياء، ولا أن نحبهم أو نساكنهم أو نرضى صنيعهم، بل يجب علينا بغضهم وبغض ما هم عليه من الباطل ومقاطعتهم في الدين، لأنهم أعداء لله ولرسوله ولدينه. قال فلا تحبهم ولا تواليهم، وإنما تقاطعهم في الدين وتبتعد عنهم وتعتقد بطلان ما هم عليه. فلا تحبهم بالقلب ولا تناصرهم بالقول والفعل، لأنهم أعداء لربك وأعداء لدينك، فكيف تواليهم وهم أعداء الإسلام؟ لهذا يقول جل وعلا إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فلا يجوز يعني تولي الكافر بأن تتخذه وليا وهو محاد لله ولرسوله ولدينه. هذا من تمام التوحيد ومن تمام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد. لا يكفي أنك تستسلم لله وتنقاد له بالطاعة وأنت لا تتبرأ من الشرك وأهله، هذا لا يكفي. ولا تعد مسلما حتى تتصف بهذه الصفات. أولا الاستسلام لله بالتوحيد، وهذا هو الأصل والمطلوب من كل مكلف من عالم الإنس والجن. ثانيا الانقياد له بالطاعة، مع التوحيد يكون طاعة، لأن الطاعة من مكملات التوحيد. فالذي يوحد الله ولا يطيع الله فيما أمر ولا ينتهي عما نهى عنه فتوحيده صوري لا فائدة فيه. ثالثا البراءة مما يضاد التوحيد ويضاد الطاعة وهو الشرك، فلا بد مع القيام بالتوحيد والطاعة من التبرؤ مما يناقض ذلك وهو الشرك بالله جل وعلا. رابعا البراءة من أهل الشرك، فبهذه الأربع يكون الإنسان مسلما قال حفظه الله: أما إذا نقصت صفة من واحدة منها فإنك لا تكون مسلما. قال: فهذه الكلمات الثلاث لخص الشيخ تعريف الإسلام. وكم من إنسان لا يعرف معنى الإسلام لأنه لم يتعلم هذا الشيء. والمقصود بالكلمات هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. هذه ثلاث الكلمات لخص بها المصنف رحمه الله معنى التوحيد أو معنى الإسلام. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وهو ثلاث مراتب. الإسلام، معنى، قال الشارح حفظه الله تعالى: معنى المراتب الدرجات، لأننا قلنا إن الدين ثلاث درجات بعضها أعلى من بعض. أول مرتبة من مراتب الدين هي الإسلام، ثم بعدها الإيمان، ثم بعدها الإحسان. فالإسلام أوسع، والإيمان أضيق من الإسلام، والإحسان أضيق من الإيمان. فدائرة الإسلام واسعة، المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا. إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الظاهرة يسمون مسلمين، وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا، فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، لأنهم ليس عندهم إيمان، إنما عندهم إسلام ظاهري فقط.
نعم، هذه المرتبة الأولى وهي الإسلام. المرتبة الأولى من مراتب الدين الذي يكمل باستكمال مراتبه، وهي الإسلام والإيمان والإحسان. قد بيّن الشارح حفظه الله أنها مراتب، فمرتبة الإسلام أوسع، بمعنى أنها قد يكون فيها المؤمن الحقيقي وصاحب النفاق، لأنه أظهر ما عليه أهل الإسلام من الصلاة ودفع الزكاة وربما الجهاد وربما الحج والعمرة من أجل العيش في الدنيا، لا من أجل طلب الثواب على هذه الأعمال في الآخرة. ولذلك فهو يعتقد الكفر الباطني، لم يكن مصدقا بهذه الأعمال التي عملها، وإنما هي أعمال صورية لغرض دنيوي. هذا يعامل معاملة المسلمين في الظاهر، ويوكل أمره إلى الله جل وعلا. ولهذا كان جزاؤهم في الآخرة من جنس أعمالهم، يعطون نورا ويبدأون في السير على الصراط، ولكن فجأة ينطفئ نورهم لأنهم رفضوا الإسلام بعد أخذه، ودخلوا في ظلمة الكفر والجهل والنفاق بعد معرفة فضل الإسلام ونوره. فالإسلام أوسع المراتب الثلاث. قال: فدائرة الإسلام واسعة، المنافقون يدخلون فيها إذا انقادوا إلى الإسلام وأظهروه والتزموا به ظاهرا، إذا صلوا مع المسلمين وزكوا وعملوا الأعمال الصالحة الظاهرة يسمون مسلمين، وتنطبق عليهم وتطبق عليهم أحكام المسلمين في الدنيا. يعني يبتاع منهم ويشترى ويناكحون و يرثون ويورثون. قال: فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، لكنهم في الآخرة في الدرك الأسفل من النار، الله يتولى أمرهم، فهو الذي يعلم السر وأخفى، ويعلم ما عندهم من الصدق والزيف والدجل، لأنهم ليس عندهم إيمان، وإنما عندهم إسلام ظاهري فقط.
تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان والإحسان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله الإيمان هذه هي المرتبة الثانية، والمؤمنون يتفاوتون، منهم المقربون ومنهم الأبرار. المقربون هم أصحاب أعلى الدرجات، والأبرار دونهم، ومنهم الظالم لنفسه وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. قال تعالى: ثم أورثنا كتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. قوله الإحسان، هذه هي المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وهي أن يحسن العبد فيما بينه وبين الله في عبادة الله عز وجل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي يكون عندك علم يقيني أن الله يراك أينما كنت.
نعم، هذه المرتبة الثانية من مراتب الدين يتكلم عليها الشارح حفظه الله إجمالا. قال: هذه هي المرتبة الثانية، والمؤمنون يتفاوتون في هذه المرتبة، في مرتبة الإيمان. فمنهم المقربون، ومنهم الأبرار. قال: والمقربون هم أصحاب أعلى الدرجات، والأبرار دونهم. والمقربون هم الذين استكملوا الواجبات عملا وتركوا المحرمات، الواجبات عملوا الواجب والمندوب والمستحب، وفي باب التروك تركوا الكبائر والمحرم والمكروه، هؤلاء هم المقربون وهم أعلى الدرجات من المكلفين، يعني في الثواب في العمل وفي الثواب. والأبرار دونهم، وهي المرتبة الثانية. ومنهم الظالم لنفسه، وهو المرتكب للكبائر التي هي دون الشرك، فهو مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في أهل السير إلى الله جل وعلا، وأنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة إلا بالشرك الأكبر. أما الكبائر مهما بلغت فإنه لا يكفر بها إلا إذا استحلها، إذا استحل الكبيرة ومات على ذلك فهو قد أنكر شيئا أوجبه الله جل وعلا في كتابه أو أوجبه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. هذه الأصناف أو الأقسام الثلاثة لأهل المرتبة الثانية وهي مرتبة الإيمان. ثم قال: مرتبة الإحسان هي المرتبة الثالثة، وهي الإحسان، وهو أن يحسن العبد فيما بينه وبين ربه في عبادة الله تعالى. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذه هي المراقبة لله جل وعلا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي ثبتوا على قولهم هذا وأتقنوا ما أتوا به من العقيدة والعمل، وكانوا يأتون بها كأنهم يرون الله جل وعلا، أي يستشعرون مراقبته لهم في السر والعلانية في كل عمل يأتون به، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يعني تستشعر أن الله جل وعلا ينظر إليك في كل عمل، فكيف إذا كنت تعمل على نظر الله؟ يكون الأمر يعني يتطلب أن تكون مستوفيا لأركان العمل الذي تقوم به وواجباته ومستحباته، حتى تأتي به على مراد الله جل وعلا، تبتغي مرضاته وتخشى عقوبته في ترك هذا العمل أو عدم الإتيان به على مراد الله جل وعلا. هذه مرتبة الإحسان. قال: وكل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء. إذا كانت الأشياء المحسوسة كالبناء ونحوه لا يستقيم إلا على أركانه وأجزائه المهمة، فكذلك الدين لا يمكن أن يتم ويستقيم إلا على الأركان التي شرع عليها. قال حفظه الله، اقرأ.
قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله وكل مرتبة لها أركان، والأركان جمع ركن، وهو ما يقوم عليه الشيء. فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها، وتكون بداخل الشيء خلاف الشروط، فهي تكون خارج الشيء، مثل شروط الصلاة فهي خارج الصلاة قبلها. أما أركان الصلاة فإنها بداخلها، مثل تكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة، فإذا اختل شيء منها فإن الصلاة لا تصح، كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد.
كلام الشارح حفظه الله هذا يعني في منتهى الدقة، حيث بين أن الركن في داخل العمل، وأما الشرط فإنه يكون قبله وخارجا عنه، يكون مطلوبا من العامل أن يأتي بالعمل حسب الشروط الموصوفة. قال: فأركان الشيء جوانبه التي يقوم عليها ولا يقوم بدونها، وتكون بداخل الشيء يعني في صلب العمل. أركان الصلاة تطبيقها أثناء القيام بأدائها، أما الشروط فهي تكون خارج الشيء. شروط الصلاة مثلا من العبادات يؤتى بها قبل الدخول في الصلاة، كالطهارة، رفع الحدث، ستر العورة، واستقبال القبلة، ودخول الوقت، والنية، هذه شروط للعمل. وأما الأركان فهي أركان في العمل، فلا يستقيم العمل إلا بأركانه. ومثل للأركان قال: مثل تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، فإذا اختل شيء منها يعني من الأركان فإن الصلاة لا تصح، كما لو فقد شيء من أركان البنيان فإنه لا يقوم ولا يعتمد على الهوى.
لا كفر لنا،
يكفي هذا.
جزاك الله،
صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.